بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وصل الكلام إلى الفرع 30، وهو العلم بزيادة ركعتين في إحدى الفريضتين، إما الظهر أو العصر. وهذا الفارع فيه صور عديدة، لأن العلم بزيادة ركعة في إحدى الفريضتين إما أن يحصل بعد الفراغ من العصر، أو يحصل بعد إكمال السجدتين وقبل التسليم، أو يحصل بين الركوع وقبل إكمال السجدتين، أو يحصل حال القيام بأن لا يدري هل هو قائم إلى الثامنة أو قائم إلى التاسعة. فالكلام في كل صورة من هذه الصور. أما الصورة الأولى وهي أن يعلم بزيادة ركعة في إحدى الفريضتين بعد التسليم، أي بعد الفراغ من صلاة العصر. وهنا في مثل هذا الفرض قولان أو محتملان. أحدهما أن وظيفته إعادة العصر، والثاني أن وظيفته إعادة 40 عما في الذمة. أما بالنسبة للمحتمل الأول وهو أن تكون وظيفته إعادة العصر، فوجهه أن يقال بأن المكلف حيث علم بزيادة في إحدى الفريضتين فإن كانت الزيادة في العصر فهي باطلة، ومقتضى بطلانها إعادتها، وإن كانت الزيادة في الظهر فحينئذ بما أن الزيادة في الظهر فيجب عليه إما احتساب ما وقع عصرا ظهرا، وإما أنها تقع ظهرا قهرا. بيان ذلك: لو فرضنا أن الزيادة وقعت في الظهر وأن الصلاة التي أتى بها بعنوان العصر سليمة عن الزيادة، فإن قلنا بأن الخطأ في التطبيق يتصور في العناوين القصدية، فإن صلاة العصر عنوان قصدي، ومع ذلك أي مع أنه أتى بها بعنوان العصر إلا أنه أتى بها بعنوان العصر امتثالا للأمر الفعلي في حقه، والمفروض أن الأمر الفعلي في حقه أمر بالظهر باعتبار أن الظهر فاسدة لوقوع الزيادة فيها، فبما أنه أتى بالصلاة الثانية بقصد امتثال الأمر الفعلي، والمفروض أن الأمر الفعلي هو أمر بالظهر لوقوعها باطلة، فقصد العصر من باب الخطأ في التطبيق، ولا يضر الخطأ في التطبيق بوقوع الفريضة عما هو مأمور بها، فتقع العصر ظهران، يعني فتقع الصلاة التي قصد بها العصر ظهران، وبالتالي يجب عليه إعادة العصر. وإن قلنا كما هو رأي سيدنا الخوئي قدس سره بأن الخطأ في التطبيق لا يتصور في العناوين القصدية، فالصلاة التي قصد بها العصر لا تقع ظهران، وإن قصد امتثال الأمر الفعلي فإن قصد العصر مانع من صيرورتها مصداقا للظهر. وبالتالي إن بني على شمول رواية الاحتساب أي احتساب العصر ظهرا لمحل الكلام فيحتسبها ظهرا ويأتي بالعصر، وإن لم نقل بشمول الرواية للمقام فحينئذ لا يتعين عليه إعادة العصر. الرواية الشريفة صحيحة زرارة، وقال أبو جعفر عليه السلام: وإن نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد فراغك منها فانوها الأولى، فإنما هي أربع مكان أربع. فيقال كما ذكر سيدنا الخوئي قدس سره أن الرواية صحيحة السند ظاهرة الدلالة، أن من تذكر الأولى بعد الفراغ من الثانية، يعني تذكر أنه لم يمتثل الأمر بالأولى بعد الفراغ من الثانية احتسب الثانية ظهرا، احتسب الثانية أولى، لأنه قال: فإن ذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد فراغك منها فانوها الأولى، فإنما هي أربع مكان أربع. وهنا المكلف تذكر أنه زاد ركعة في الظهر فيحتسب العصر ظهران. ولكن المشهور أعرض عن هذه الفقرة، يعني عمل بالرواية لكن هذه الفقرة أو بعد فراغك، عمل بها فيما لو تذكر الأولى وهو في الثانية، أما لو تذكر الأولى بعد فراغه من الثانية لم يعمل المشهور بهذه الفقرة من الرواية. ولعلهم لتفرد الصدوق بنقل هذه الفقرة من الرواية أصبح مانعا من وثوق المشهور باشتمال الرواية على هذه الفقرة. على أي حال، إن قلنا بأن مناط حجية الخبر الوثوق فإعراض المشهور مانع من الوثوق، وإن قلنا بأن مناط حجية الخبر أن يكون خبر ثقة مع عدم قيام منشأ عقلائي على خلافه، فإعراض المشهور منشأ عقلائي على الخلاف فلا يعمل بصحيح زرارة في هذه الفقرة. وإن قلنا كما هو مبنى سيدنا الخوئي قدس سره أن مناط الحجية خبر الثقة مطلقان، أعرض المشهور أم لم يعرض؟ قام منشأ عقلائي على الخلاف أم لم يقم؟ مناط الحجية خبر الثقة، فهذا خبر ثقة، ومقتضى اشتماله على هذه الفقرة أن يحتسب العصر التي أتى بها ظهرا، فيتعين عليه حينئذ شنو؟ إعادة العصر بعنوانها. هذا المحتمل الأول. المحتمل الثاني أن يعيد أربع عما في الذمة، وذلك بأنه مقتضى جريان قاعدة الفراغ في الظهر أنها لا زيادة فيها، ومقتضى جريان قاعدة الفراغ في العصر أنها لا زيادة فيها، لكن جريان القاعدتين معا مستلزم للمخالفة القطعية للمعلوم بالإجمال، وهو علمه بحصول زيادة ركعة في إحدى الفريضتين
أي علمه ببطلان إحدى الفريضتين، فلا يمكن إذن بالنتيجة إجراء القاعدتين معا. وبالتالي فالمكلف يقول: حيث إني كما أعلم ببطلان فريضة منهما لاشتمالها على الزيادة، فإني أعلم بصحة فريضة منهما لخلوها من الزيادة، وحيث لا أعلم الصحيحة هل هي الأولى أم هي الثانية، فحينئذ شنو؟ فحينئذ أأتي بأربع ركعات عما في الذمة وأحرز الفراغ. إن قلت كما نقله السيد البروجردي قدس سره في تقريره تبيان الصلاة عن المحقق العراقي قدس سره، ولم أجد ذلك في تعليقة المحقق العراقي على العروة، فلعله في كتابه الروائع، أنه يقول: العصر باطل على كل حال، لا معنى للإتيان بأربع عما في الذمة، بل يعلم ببطلان العصر على كل حال، إما لاشتمالها على الزيادة أو لفقد الترتيب، فإن كانت هي المشتملة على الزيادة فهي باطلة، وإن كان المشتمل على الزيادة هو الظهر فالعصر باطلة لفقد الترتيب بينها وبين الظهر. جواب ذلك أن الإخلال بشرط الترتيب في المقام غير ضائر على جميع المباني، والسر في ذلك أن من التفت إلى أنه أخل بالترتيب بأن قدم العصر على الظهر أو صلى الظهر فاسدة ثم صلى العصر صحيحة ولم يلتفت لذلك إلا بعد الفراغ من العصر، فالإخلال بالترتيب قد وقع إخلالا سهويا، والمفروض أن محل الترتيب قد مضى ولا يمكن تداركه، وكل شرط من شرائط الصلاة يخل به المكلف سهوا ولا يمكن تداركه لمضي محله، فإن مقتضى حديث لا تعاد الصلاة من خمسة نفي شرطيته، فمقتضى لا تعاد في المقام نفي شرطية الترتيب، وبالتالي فلا يحصل له علم تفصيلي ببطلان العصر إما لزيادتها أو لفقد الترتيب، لأنها حتى لو كانت فاقدة للترتيب فهي صحيحة. إذن الصحيح أنه حيث لا يعلم بأن الباطل لاشتماله على الزيادة هل هو الأولى أم الثانية يعيد أربع ركعات عما في الذمة. هذا ما يتعلق بالصورة الأولى. الصورة الثانية أن يقال بأن المكلف علم بزيادة في إحدى الفريضتين قبل التسليم، يعني بعد أن أكمل السجدتين وقبل أن يسلم علم بأن إحدى الفريضتين مشتملة على الزيادة، لا كلام في جريان قاعدة الفراغ في الظهر لإثبات سلامتها من الزيادة، وإنما الكلام في العصر، هل يوجد أصل مصحح لصلاة العصر يعارض قاعدة الفراغ في الظهر بحيث يلزم من تعارض الأصلين إعادة الصلاتين أم لا؟ فوقع الكلام في أنه هل يوجد أصل مصحح أو قاعدة مصححة لصلاة العصر بحيث تكون معارضة لقاعدة الفراغ في الظهر؟ وهنا وجوه ثلاثة. الوجه الأول أن يقال تجري في صلاة العصر قاعدة البناء على الأقل، باعتبار أن المكلف إذا علم بزيادة ركعة إما في الظهر أو في العصر فهو لا محالة بالنسبة لصلاة العصر، لديه شك بين الأربع والخامس، إذ لعل الزيادة في صلاة العصر، فهو بالوجدان لديه شك فعلي بأن صلاة العصر مرددة بين الأربع والخامس. ومقتضى قاعدة البناء على الأقل أن يبني على أنها أربع ويسلم ويأتي بسجدتي الساهو، فتكون قاعدة الفراغ في الظهر مؤمنة لصحتها، وقاعدة البناء على الأقل في العصر مؤمنة لصحتها، والجمع بين القاعدتين يؤدي لمخالفة قطعية لما هو المعلوم بالإجمال، وهو العلم بزيادة ركعة في إحدى الفريضتين. ولكن أجيب عن ذلك بأنه أولاً بناء على أن البناء على الأقل حكم واقعي، حيث ذهب بعض الفقهاء إلى هذا، إلى أن الصلاة المرددة بين الأربع والخامس حكمها الواقعي أنها أربع وإن كانت في الواقع خمسا، أي أن الشارع هنا اغتفر زيادة الركعة واقعا وجبرها بسجدتي الساهو، فإن سجدتي السهو جبر للزيادة المحتملة في البين، فبناء على أن البناء على الأربع حكم واقعي، وأنه لو كانت الصلاة مشتملة على ركعة زائدة فإن زيادة الركعة لا تضر بالصحة لجبرها بسجدتي السهو، إذن لا يلزم من جريان القاعدتين، قاعدة الفراغ في الظهر، قاعدة البناء على الأكثر في العصر، البناء على الأقل، لا يلزم من الجمع بين القاعدتين مخالفة قطعية، لأنه لو كانت الزيادة في العصر فهي صلاة صحيحة بمقتضى قاعدة البناء على الأقل، فلم يحصل له إحراز للمخالفة، بل لعله وافق الواقع. والجواب الثاني بأنه لا يمكن إجراء حكم الشك بين الأربع والخمس في صلاة العصر، أصلا لا يمكن، يعلم المكلف بلغوية هذا الحكم في صلاة العصر، سواء قلنا بأن الترتيب المعتبر بين الصلاتين معتبر بين الوجودين، أو قلنا بأن الترتيب المعتبر بين الصلاتين معتبر بين الماهيتين، لا فرق في ذلك. أما إذا قلنا بأن الترتيب المعتبر بين الصلاتين بين الوجودين، بحيث يعتبر وقوع كل جزء من أجزاء العصر بعد ظهر تامة، لو قلنا بذلك فحينئذ يقال بأنه لا يمكن البناء على الأربع في صلاة العصر. لما لا يمكن؟ لأنها العصر فاسدة على كل حال، إما لكونها زائدة أو لفقد الترتيب، إذ المفروض أنه ذكر الظهر وهو ما زال في العصر، لم يفرغ منها حتى تنفى شرطية الترتيب، إنما تنفى شرطية الترتيب لو ذكره بعد الفراغ من العصر، أما وقد ذكر وهو في العصر فلا يمكن نفي شرطية الترتيب. إذن صلاة العصر فاسدة، إما لأنها هي المشتمل على الزيادة أو لفقدها للترتيب، وما كان صلاة فاسدة فلا مجال للتعبد بالأربع فيه، فإن التعبد بالأربع فرع احتمال الصحة ومع القطع بالفساد، أي فساد الصلاة الثانية بعنوان أنها عصر فلا مجال للبناء على الأربع فيها. وإن قلنا بأن الترتيب المعتبر ترتيب بين الماهيتين، ماهية الظهر ماهية العصر، والمقوم للماهية أن يأتي بالركوع الرابع، فمتى ركع الركوع الرابع تحققت ماهية الصلاة. والمفروض أنه ركع الركوع الرابع من صلاة العصر، إذن تحقق الترتيب بين الصلاتين. وبالتالي حتى لو أخل بالترتيب واقعا لأن صلاة الظهر كانت هي الفاسدة لاشتمالها على الزيادة، فإن مقتضى حديث لا تعاد نفي شرطية الترتيب في هذا الفرض. لما؟ لأنه أخل به سهوا ولم يذكره إلا بعد فوت محله، وذلك بالركوع الرابع من صلاة العصر، فشرطية الترتيب منفية. لكن مع ذلك لا يمكن التعبد بالأربع في صلاة العصر، إما لأنها فاسدة باشتمالها على الزيادة، أو لأنه يجب العدول بها إلى الظهر. فلا يخلو الأمر، إما الزيادة في العصر فهي باطلة فلا معنى للتعبد بالأربع فيها، وإما الزيادة في الظهر فيجب العدول بصلاة العصر إليها. وما يجب العدول به فلا معنى للتعبد بالأربع فيه بعنوان العصر، مع أنه يجب العدول به إلى الظهر. إذن على كل حال لا مجال للتعبد بالأربع في الصلاة الثانية بعنوان أنها عصر، فقاعدة البناء على الأربع لا تجري حتى تعارض قاعدة الفراغ في الظهر. الوجه الثاني إجراء استصحاب عدم الزيادة بأن يقول أنا لا أدري أن صلاة العصر اشتملت على الزيادة أم لا، أجري استصحاب عدم الزيادة في صلاة العصر. والجواب هو الجواب، باعتبار أن استصحاب عدم الزيادة مما يعلم بلغويته، أي أن استصحاب عدم الزيادة في الصلاة الثانية بعنوان أنها عصر يعلم بلغويته، إما لأن الصلاة مشتملة على الزيادة أصلا، أو لأنه يجب العدول بها إلى الظهر. فعلى كل حال لا معنى لاستصحاب عدم الزيادة، هي إما زائدة وإما صحيحة فيجب العدول بها إلى الظهر. وبالتالي كما يعلم بلغوية البناء على الأربع في الصلاة الثانية بعنوان العصر، يعلم بلغوية استصحاب عدم الزيادة في الصلاة الثانية بعنوان العصر، فلا معارضة لقاعدة الفراغ في الظهر. إذن يتعين عليه إعادة الصلاة بعنوان أنها عصر، ويأتي الكلام في البقية. والحمد لله رب العالمين.